السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومشاهدات قناة المجد الكرام، بارك الله فيكم، تحية من الله مباركة طيبة وعود حميد. نكمل المسيرة، مسيرة التابعين، ومع تابعي جليل، إمام علم، فقيه، قدوة من أئمة المسلمين، الإمام الشعبي عامر ابن شراحيل عليه من الله الرحمة والرضوان. وفي ضيافتنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
بارك الله فيك شيخ. اليوم عالم جليل، فقيه من فقهاء الأمة، الإمام الشعبي عليه رحمة الله. كيف تربى هذا الإمام؟ كيف نشأ؟ كيف ما هذه البيئة التي أنتجت عالما بهذا الحجم، بهذه الجلالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإمام الشعبي أصله من همدان، من حمير، من اليمن، ولكنه تربى في المدينة المنورة. وقال أبو نعيم في الحلية أنه أدرك حوالي 500 من الصحابة الكرام، تعلم على أيديهم، ولكن أكثر من تأثر بهم كان عبد الله بن عمر وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أخذ من هؤلاء العلم، فتعلم منهم السنة وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم والمغازي والسير، وأيضا كان من رواة الأحاديث الثقات الذين يعتمد عليهم، لأن ربنا حباب شيء عجيب وهو قوة الذاكرة. حتى أنه كان يقول يعني ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني كان دائما يعتمد على قوة الذاكرة والحفظ. وهذه ملكة خص الله تعالى بها من شاء من عباده، كذاكرة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعتبر هو راوية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله يعني ليس جميل الهيئة والمنظر، ولكن الإنسان لا يقاس لا بوسامة وجهه ولا بجسمه ولا بلونه. أذكر مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يعني كان في قدميه تقوس شديد، وكانت نحيفة يعني عاملة زي الفتل هكذا. فمرة صعد شجرة ليأتي بعود أرك، فجاءت الرياح فكشفت عن ساقيه، فتعجب الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام قال: أتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ والذي نفسي بيده، إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولماذا نذهب بعيدا؟ يعني حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، كان أيضا يعني أسمر الوجه، ولكن كان قائدا عقد له عليه الصلاة والسلام لواء الجيش لغزو الروم، وكان في هذا الجيش تحت إمرة أسامة الذي يمكن ما تجاوز 17 عاما، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني الخلفاء الراشدون وكبار الصحابة كانوا تحت لوائه. لكن الذي ميز عامر بن شراحيل الشعبي حقيقة هو قوة حفظه وصفاء ذهنه وتفرغه للعلم، حتى أنه ما سمع شيئا إلا وعاه، ولا يحتاج لمن يستمع منه إلى أن يكرر ما قال، مجرد يسمعه مرة واحدة ينطبع في قلبه. ويمكن نقول هذه ميزة تميز بها العرب، وإن كان يتفوتون في قوة الذاكرة بعضهم عن بعض، لأنها كانت أمة أمية في الأصل، هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ويعتمدون على الذاكرة والحفظ. وهذا مما من الله تعالى به عليهم لما نزلت آيات القرآن الكريم، وبدأ الحفاظ يحفظون القرآن في صدورهم عن ظهر قلب. هذا كان من أسباب الحفظ، يعني دي من الجنود، من جنود الله المسخرة التي سخرها لحفظ القرآن الكريم وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صدور هؤلاء الناس،
صدور الناس. نعم،
بارك الله فيكم شيخ. لو نطوف حول سيرة هذا العالم بعد تربيته وتنشئته، كيف كان حظه من العلم، حظه من العبادة، كيف كانت علاقته بالله عز وجل؟ يعني لا شك أن عالم بهذا القدر لابد أن له يعني نصيب كبير من العبادة وحسن الصلة والعلاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى.
نعم، كان حقيقة عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله قوي الذاكرة والحفظ. هذه نعمة من الله يمن بها على الإنسان إذا كان عنده الهمة. يعني الإنسان إذا اهتم بشيء يكاد يعيه ولا ينساه. فالذي عنده اهتمام بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ترى هذه النية الطيبة وهذا التهيؤ والاستعداد وتفريغ القلب من المشاغل والهموم، تجد انطباع هذه العلوم في صدره وفي قلبه أمر يسير. وكان هذا ما يميز عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، فكان راوية للأحاديث ينقل ما سمعه من مروياته عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكان له تلاميذ أخذوا عنه علمه. يعني كان يقصد عامر بن شراحيل الشعبي بالزيارة من طلاب العلم من الآفاق حتى يتعلموا على يديه. وعلى فكرة عامر بن شراحيل يعني برغم قوة علمه وقوة حفظه يعني كان ذو دعابة. يعني مرة كان جالسا مع امرأتي فجاء رجل فقال أيكم الشعبي، فأشار إلى زوجتي قال هذا هذه. ومرة سؤال عجيب، قالوا له أليس لإبليس ذرية؟ قال نعم. قالوا فمن هي زوجة إبليس؟ قال هذا عرس لم أشهده. وهذا يلمسه في الكثير من العلماء والفقهاء أن فيهم هذه الدعابة، ولكن إذا مزحوا لا يقولون يعني إلا حقا. فالإمام الشعبي رحمه الله تربى في بيئة علم، وساعدته قوة الذاكرة على أن يكون موسوعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أوائل من اهتموا بتدوين السنة وكتابتها حتى كان يرجع إليه رحمه الله.
شيخ بارك الله فيكم، هذا العالم الجليل يعني يقول سفيان بن عيينة كان أفقه من مالك وأفقه من الثوري وأفقه من كثير من الأئمة الذين نعلمهم ويشهد لهم بالفقه في على يعني في تاريخ هذه الأمة.
نعم.
إذن هذا كان عالما له شأن جليل في الفقه وفي علم الشريعة. كيف حظى على هذه المرتبة وكيف أثر في من بعده بهذا العلم؟
أولا عامر بن شراحيل كان يهتم بطلب العلم.
نعم.
ما قال مقولة رائعة جدا، قال من سافر من المشرق إلى المغرب ليسمع كلمة واحدة تدله على هدى أو تدفعه عن ردى ما رأيت أن سفره ضائعا. يعني انظر إلى هذا السفر الطويل، كم من الناس عنده أوقات؟ أين زكاة الوقت؟ يعني نحن نزكي المال لكن نحتاج إلى زكاة أوقاتنا حتى يبارك الله في أوقاتنا، كما نخرج زكاة المال ليبارك الله في أموالنا. هؤلاء الناس كانوا من أحرص الخلق على أوقاتهم، فلا يضيعون نفسا بغير طاعة، خاصة طلب العلم الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام قوله إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والعلماء هم ورثة الأنبياء. فكان حريص على طلب العلم ويسافر ويلقى الصحابة، لأن الصحابة بعضهم طبعا تفرقوا في الأمصار، وهو كان أيضا مقيما فترة بالكوفة، وكثير من الصحابة كانوا يذهبون إلى الكوفة إلى العراق لأنها كانت أبواب الغزو إلى بلاد فارس وأيضا إلى الشام إلى غزو الروم. فكان الصحابة بين المدينة وبين العراق وبين الشام، وكان التابعون يلاحقون هؤلاء الصحابة أينما كانوا حتى يجلسوا إليهم فيجمعوا العلم منهم. يعني لم يكتفوا بالصحب الكرام الذين كانوا يعيشون في المدينة بل كانوا يسافرون. وعندما ترى في سيرة السلف ترى أنهم جمعوا العلم بكثرة الأسفار وملاقات العلماء والفقهاء، وكان كل منهم يفتخر بكثرة شيوخه. يعني تخيل واحد زي عامر بن شراحيل الشعبي أدرك 500 من الصحابة الكرام، لو أخذ من كل واحد حديث واحد فقط أصبح عنده 500 حديث، ما بالك أنه لازم هؤلاء الصحابة أوقاتا طويلة. وأيضا كان له نصيب في معرفة تفسير القرآن وله أقاويل في التفسير، لأنه لازم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وأعلم الناس بكتاب الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم علمه التأويل عندما ضمه ضمة وقال اللهم علمه الكتاب اللهم علمه التأويل، وفي رواية اللهم علمه الحكمة، وما أعظم هذه الضمة. فطبعا عندما جالس هؤلاء الصحابة فتنوعت علومهم ما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما بين معاني التفسير، وطبعا أضاف إليها اللغة والسير والمغازي. فكان هذا هو الجهد الذي كون عنده هذه الحصيلة الرائعة من العلم.
بارك الله فيك شيخ. الإمام الشعبي عليه رحمة الله لم يكن عالما فقط، وإنما كان عابدا حسن الصلة بينه وبين الله عز وجل، أيضا قد كان ذا علاقة حسنة وذا تأثير في من حوله بحسن أخلاقه. لو تعطينا بعض المواقف وبعض الملامح من شخصيته في هذه الثنايا.
نعم، لما آلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان أرسل إلى عامله بالعراق الحجاج بن يوسف الثقفي، قال له: انظر إلى رجل أتخذه جليسا، رجل عاقل أتخذه جليسا. فأشار عليه بالإمام الشعبي، فأصبح الشعبي من خاصة جلساء عبد الملك بن مروان. فكان بين الملوك مراسلات، ملوك المسلمين وملوك الروم. فمرة عبد الملك بن مروان أرسل الإمام الشعبي برسالة إلى ملك الروم، فلما وصل إلى ملك الروم استبقاه عنده أياما، أعجب بفصاحته وبلاغته وذكائه وقوة ذاكرته، فقال له: أمن أهل بيت الملك أنت؟ قال: لا، أنا من عامة المسلمين. فحقيقة أعجب بهذا وأراد أن يوقع فتنة بين الشعبي وبين عبد الملك بن مروان ليغريه بقتله. فكتب معه رسالة ويعني قال للشعبي: يعني عجبت كيف للعرب أن يملكوا فتى غيرك. هذه كان رسالة كتبها في رقعة وأرسل بها مع الشعبي إلى عبد الملك بن مروان. لما وصل أعطاه هذه الرقعة وانصرف. استدعاه عبد الملك بن مروان، قال: هل تدري ما في هذه الرقعة؟ قال: لا. قال: لقد كتب فيها: عجبت للعرب كيف يملك عليهم غير هذا الفتى. قال: يا أمير المؤمنين، لقد قال هذا لأنه لم يرك، ولو رآك لقال غير هذا.
أذكى منه.
فأصبح أذكى منه، فخرج بهذه الحيلة لأنه كان ممكن يقتله. فيقول عبد الملك بن مروان: إنه أغراني بقتلك، ولكن لولا أنه قال هذه المقالة لكان ربما طارت رقبته. فلما بلغ ذلك ملك الروم قال: ما أعجبه من فتى، كيف بلغ بذكائه أن فهم وخرج بهذه الحيلة من ذلك الموقف. هذا يدل على بصيرة للعلماء، الله يعطيهم نور البصيرة حتى يخرجوا من مواطن كثيرة كان يمكن أن يهلكوا فيها.
بارك الله فيكم. شيخ، هذا العالم الجليل يعني كان فقيها عالما، اختلط بالملوك، ولا شك أنه اختلط بالرعية بالعامة. كيف أنتجت يعني أخلاقه صفاته يعني حسن معاملة وحسن عشرة للناس، وكيف أنه كان ناصحا جليلا للحكام في نفس الوقت؟ يعني كيف يستخدم الدين في النصيحة لمن هو فوقه لمن هو دونه، للحاكم كما هو للمحكوم؟
نعم، حقيقة الإمام الشعبي رحمه الله كان يختلط بالناس، كان إذا ذهب إلى المسجد الناس يجلسون حوله زمرا زمرا فيتعلمون منه، وكان له ملمح عجيب في قصص السيرة والمغازي، لدرجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سمعه يقص في المغازي والسير يجلس يستمع إليه، فيقول: إن هذا الفتى يقص عن المغازي والسير أمورا شهدتها بعيني وحضرتها بنفسي، ولكنه يصفها وصفا دقيقا، فحتى الصحابة كانوا ينبهرون من دقته وحسن عرضه لهذه المغازي والسير. لكن برغم هذا حقيقة كان شديد التواضع وشديد الجرأة في الحق، كان لا ينافق ولا يداهم، وفي نفس الوقت كان متواضعا. يعني بعض الناس يأتونه فيقول: يعني يا فقيهنا يا عالمنا، فيقول لهم: يعني أنا لست بفقيهكم ولست بعالمكم، لا تطرون فوق قدرنا. فكان يتواضع مع نفسه حتى لا تشمخ هذه النفس، وهذا من باب التواضع. يعني بعض العلماء إلى الآن إذا سألته يعني الفقيه العلامة الشيخ أنا طالب علم، فيتواضع. والآخرون قد ترى فيهم بعض الصفات الأخرى التي لا نريدها في أحد، لأن العالم دائما ترى فيه التواضع، وحتى إذا تكلم لا يتكلم بصيغة الجزم والحزم وكأن كلامه وحي من السماء نزل، ولكن دائما ترى فيه الخشية والخوف مع التواضع لله تبارك وتعالى، وهذا ما رفع قدرهم وشأنهم، من تواضع لله رفع. فكان دائما حقيقة يعني يتواضعون ولا يعني يتكبرون. مرة سأله رجل عن مسألة، فقال له: قال عمر بن الخطاب في هذه المسألة كذا، وقال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذا. فقال له الرجل: فماذا تقول أنت؟ قال له أقول لك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال علي رضي الله عنه في المسألة كذا وكذا وتقول لي ماذا تقول أنت وأين أنا من هؤلاء. انظر هذا تأديب للمتعلم ليعرف أقدار الناس ومراتب الناس ومنازلهم. يجب أن ننزل الناس منازلهم حتى من يتجرأ على السلف في هذه الأزمان ويتجرأ ويتهمهم بأشياء ليست فيهم عليه أن يتقي الله، لأن هؤلاء علمهم كان صافيا وكانوا أقرب إلى أزمنة الوحي وكانوا أكثر ورعا وأشد زهدا. فعلى الإنسان أن يتحرى عندما يتكلم عن كبار المنزلة الذين أجمعت الأمة على فضلهم واستقامتهم وصلاحهم وصحة عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم. فعلى المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله وأن يعرف قدره وحجمه. هذا هو التواضع الذي نريد أن نتعلمه من هؤلاء.
بارك الله فيكم شيخ. يعني هذا العالم الجليل لا شك أنه ترك لنا وخلف لنا ثورة عظيمة من علمه، سواء كان في سيرته التي نحياها الآن أو في أقواله التي خلفها لنا من حكم أقواله التي أنطقها الله عز وجل على لسانه. لو تعطينا بعض هذه الكلمات الرائقة الرائعة من مأثور كلامه.
نعم، كان يقول رحمه الله لا تمنعوا العلم أهله فتأثموا ولا تضعوه عند غير أهله فتأثموا. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. على العالم ألا ينثر علمه عند الرافضين والذين لا يرغبون. بعض الناس يتكبرون ويتعالون. يجب أن يكون عند الإنسان الطلب، وهذا تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم. كم من مرة قال لأصحابه لا أعلمنك مثلا أعظم سورة من القرآن وبعدين يتركه حتى يأتي فيه الطلب. ومرة يسأل أتدرون من المفلس حتى يأتي عندهم الطلب واللهفة والرغبة. كذلك الإنسان إذا كان راغبا في العلم فمن الإثم أن تمنع عنه العلم، أما غير الراغب والزاهد فيه فمن الإثم أيضا أن تأتي بالعلم الغالي وليس هناك أغلى وأرفع من علم الكتاب والسنة ثم تنثره هكذا عند غير الراغبين فيه ولا الطالبين له. هذه كلمة قيمة قالها الإمام الشعبي رحمه الله. وأيضا أذكر من أقواله أنه قال العلم أكثر من الشعر، من شعر الرأس يعني. العلم أكثر من عدد الشعر، فخذ من كل شيء أحسنه. وهذه مقولة أيضا قالها قريب من الإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل عن طلب العلم ما الذي أتعلمه، قال انظر إلى ما تحتاج إليه من حين تصبح إلى حين تمسي وما دون ذلك فلا تعانه فإن العلم كثير والعمر قليل. يعني أعمارنا قصيرة، إنما العلم بحر حقيقة لا ساحل له. وهذا من باب النصيحة لطلاب العلم. أيضا كان يعني يقول تعامل الناس زمنا يعني بالأخلاق، يعني بالمروءة، تعامل الناس زمنا بالأخلاق ثم تعاشروا بعد ذلك بالمروءة. يعني الأول كانت الأخلاق يعرف بعضهم بعضا سجية، ثم أصبح بعد ذلك بسميها المروءة أو الشهامة أو يعني
خشية حق العار.
بالضبط. يعني الإنسان لا يريد أن يدنس عرضه بشيء يشينه. ثم تعاملوا بعد ذلك بالحياء، كان الناس عندهم حياء أن يرتكبوا معصية أو أن يحيفوا ويظلموا الآخرين. ثم تعاشروا بالرغبة والرهبة، يعني المصالح يا إما التهديد بالعقوبة إذا خالف. ثم بعد ذلك أظن سيأتي زمان ما هو شر منه. يعني والعياذ بالله أن الناس لا تبالي بقيم بعضهم بعضا ولا بحقوق بعضهم بعضا حتى يأتي زمان لا يستحي فيه من الحليم ولا يستمع فيه للعليم. هذه أزمان الفتنة والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا منها. وقال أيضا يعني كلمة طيبة تتعلق بالجيران، قال ليس حسن الجيران أو حسن الجوار كف الأذى عن الجار، وإنما حسن الجوار أن تتحمل الأذى من الجار. وهذا فيما يتعلق بحسن الخلق فيما بين الناس بعضهم بعضا حتى يروا من المسلم الصفات الطيبة.
يعني هو يرفع الشخص، يعني يقول له أن الحسن المعاملة مع الجيران درجات
الصبر. نعم، الصبر على الأذى هذه أعلى درجة. أن أنت تكف أذاك هذا هو الأصل. لكن أن تصبر على أذى الجار هذه الدرجة الأعلى. ومن علامة الإيمان وعلامات الإيمان أن تحسن إلى جارك كما أخبر النبي.
يعني ليس حسن الجوار فقط أنك تكف
الأذى,
الأذى, لكن يعني تسعى في تحمل
نعم
ما يجنيه هو عليه,
ما يمكن أن يأتي من الأذى,
كما شبيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ليس الواصل بالمكافئ ولكن الذي إذا قطعت رحمه وصله. بارك الله فيكم شيخ. لو نتوج هذه الحلقة بموقف من مواقف جديدة لهذا الإمام.
نعم.
بارك الله فيه.
الحقيقة يعني الإمام الشعبي رحمه الله كان له بعض المواقف الطيبة, وعلى جلالة قدره يعني ما كان يتكبر أو يتعالى أو يظهر أنه أفضل من الناس أو أفضل من الآخرين, وهذه زينة في العالم أن ترى فيه التواضع, لا يتكبر ولا يتعالى, فمن تواضع لله رفعه الله, ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. موقف حدث بينه وبين أحد الأعراب وتعلم منه كثيرا. أحد الأعراب كان يحضر مجلس الإمام الشعبي رحمه الله لكن لا يتكلم, دائما صامت, يعني يسمع ويتعلم ولا يتكلم. وحتى قال بعض السلف الصالح معنى أن الله خلق للإنسان أذنان ولسان واحد أن يسمع أكثر مما يتكلم. فلما رآه يعني يجالسه ويواظب على حضور مجلسه ولا يتكلم بكلمة ويلوذ بالصمت, فمرة قال له الإمام الشعبي ألا تتكلم, يعني ألا نسمع لك صوتا ورأيا, فانظر إلى الجواب. قال له أسكت فأسلم وأسمع فأغنم. يعني عندما أسكت الصمت زين للإنسان إلا طبعا عند قول الحق, لكن في مجالس العلم اسمع أكثر مما تتكلم. قال أسكت فأسلم وأسمع فأغنم أو فأعلم, وإن حظ المرء من أذنه يعود عليه, لأنه إذا بيسمع وبيستفيد هو, أما حظه من لسانه فيعود على غيره, لأنه إذا تكلم الآخرون هم المستفيدون من كلامه. والله لو تعلمنا فقط هذا الأصل لقل كلامنا وكثرت أعمالنا, وما أحوجنا في هذه الأزمنة إلى قلة الكلام وإلى كثرة العمل, فالذي أهلك الناس هو كثرة الكلام والجدل الذي ضيع وقت العمل. هذه كلمة قالها بعض الأعراب البسطاء, وهو ليس بعالم وليس بفقيه, لكن أحد الجلوس الذين يحضرون مجلس الإمام الشعبي رحمه الله, فتعلم من هذا التلميذ, تعلم من جليسه هذه الكلمات, فأخذ يرددها بل جعلها نبراسا وقاعدة في حياته يمشي عليها ويستفيد بها رحمه الله.
ونسأل الله أن تكون لنا نبراسا أيضا في حياتنا, أن نسمع فنعي فنعلم فنعمل, وألا يشغلنا كثرة الجدل والحوار وخروجا بذلك عن يعني المتبع أو السيرة التي ينبغي أن نسلكها في واقعنا, أننا ننشغل بما بأنفسنا, ننشغل بما يصلحنا, ولا نكثر في الحديث والله فيما لا طائل من ورائه.
أحسنت.
بارك الله فيكم شيخ, ونشكركم على ذلك.
بارك الله.
ونختم بتوجيه الشكر للسادة المشاهدين, بارك الله فيكم, وعلى موعد آخر مع تابعين جديد آخر, نترككم في رعاية الله وأمنه, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.